بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وقد وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعلى وجه التحديد عند تفسير سورة الزخرف، فنبدأ على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. حدثنا حجاج بن منهل، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
نعم، هذه الآية في سورة الزخرف ذكر فيها البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره فقرأ هذه الآية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه وفي إرشاده يقرأ القرآن، ومن أمثلة ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنه صعد المنبر وقرأ هذه الآية. ولا شك أنها في جملة حديث آخر، ولكن ولا شك أن خير ما وعظت به القلوب واستهديت به النفوس هو كلام الله تبارك وتعالى. وسبق أنني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر في مواعظه في بعض الأحيان على القرآن الكريم، مثل ما هنا في هذه الآية الكريمة، ومثل قصته صلى الله عليه وسلم مع الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه: إن كنت تريد مالا أعطيناك من أموالنا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد جمالا يعني بالنسبة للمرأة زوجناك أحسن بناتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ فقال: نعم. فقال: اسمع. فافتتح عليه سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال الوليد، وضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم. فقال له النبي صلى الله فقال له الوليد بن المغيرة: ناشدتك الله والرحم. فبعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه خرج الوليد من عند النبي صلى الله عليه وسلم بوجه آخر، حتى قال المشركون: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به، غير الذي ذهب به. وكما قلت أيها الإخوة فيما مضى، يعني أن خير ما توعظ به القلوب وتنصح به النفوس أن يقرأ القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته قبل الهجرة وبعد الهجرة يسمع الناس القرآن، فكان عند قدوم وفود العرب للحج يقف عندهم ويقول: أقرأ عليكم القرآن. ثم بعد ذلك أيضا في حديث سعد بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الرجل يعني في أول الإسلام أقرأه القرآن، فإذا شغل يعني شغل دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. فهكذا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي بيانه أن يقرأ على الناس القرآن. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هنا أيها الإخوة قراءة الجمهور: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومالك هو اسم خازن النار، وهو أحد الملائكة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالملائكة إجمالا، وعددهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. فهذا يدل على كثرة هؤلاء الملائكة وعلى عظم هذه السماء. فنحن نؤمن بهم على وجه الإجمال، ونؤمن أيضا بمن سمى الله لنا أو سمى رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائهم أو ذكر أوصافهم. ومن ذلك رضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وجبريل عليه السلام أفضلهم وهو روح القدس، وميكائيل وإسرافيل، وأيضا حملة العرش، وأيضا الملكان الموكلان بابن آدم، وغيره ممن ذكرت أسماؤهم أو أوصافهم. ومن هؤلاء مالك. في قراءة أخرى بحذف الكاف، وهذا يسمى في عند اللغويين عند النحويين يسمى بالترخيم، ونادوا يا مال ليقضي علينا ربك. ومثل قول الشاعر أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت عازمة صرمي فأجملي. فأصل الاسم فاطمة بالتاء، لكن قالوا أنه من باب التدليل ومن باب التقارب وكذا يحذفون الحرف الأخير في النداء، مثل هنا قال أفاطم. وفي بعض الأحيان أيضا يحذف في غير باب التدلل وباب التقرب، مثل هنا في هذه الآية الكريمة ونادوا يا مالك، جاء في قراءة غير سبعية، بل هي قراءة شاذة، قراءة الحسن وغيره قرأها ونادوا يا مال ليقضي علينا ربك. قال بعض أهل العلم أهل النار أو خزنة النار ليسوا في حاجة للترخيم والتدلل، هم في شغل عن هذا. قالوا لعله من إنهاكهم ومن تعبهم لم يكملوا بقية الاسم. على كل حال هي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا يقرأ بها ولا عبرة بها. وهنا كتب عنيت بالقراءات الشواذ سواء في القراءات أو في توجيه القراءات. فمن الكتب التي عنيت بذكر القراءات الشواذ كتاب بعنوان مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه، مجلد صغير بعنوان مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه. وأيضا ممن يعنى بذكرها من المفسرين الزمخشري في الكشاف، وأبو حيان في البحر المحيط، وتلميذه السمين الحلبي في الدر المصون. هذا في ذكر القراءات الشواذ. هناك كتب عنيت بتوجيه وبيان معنى القراءات الشواذ، وفي مقدمتها المحتسب لابن جني وإعراب القراءات الشواذ وعللها لأبي البقاء العكبري. وأيضا يعني من كتبوا في كتب التفسير وذكروا القراءات الشواذ فإنهم يقفون عندها. ومن المعلوم أن شروط القراءة المعتبرة هي ثلاثة شروط، كما ذكر ابن الجزري رحمه الله في كتاب النشر قال اتفق العلماء على أن القراءة الصحيحة المقبولة ما توافر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تثبت بالسند المتواتر وليس بالآحاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكثر الطرق أسانيدها متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن توافق رسم المصحف فلا تخالف رسم المصحف. فلو وجد قراءة يعني مثلا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام جاء عنده في قراءة معدودات وكذا، لكن هذه قراءة مخالفة لرسم المصحف، فلا بد أن تكون القراءة توافق رسم المصحف العثماني. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن توافق ولو وجها في العربية، أن يكون لها وجه في العربية، وجه صحيح. فإذا استكملت القراءة هذه الشروط الثلاثة أن تثبت بالسند المتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن توافق رسم المصحف، الشرط الثالث أن توافق رسم العربية، أن توافق ولو وجها في العربية، أن توافق ولو وجها في العربية. فإذا اكتملت هذه الشروط الثلاثة فهي القراءة الصحيحة المقبولة. ولا شك أن قبل ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المتوفى سنة 311 الهجرة، يعني لم تكن الأمور، يعني كل يقرأ وكل يأخذ بقراءة الصحيحة، لكن هو رحمه الله سبع السبعة وجعل لكل راوي من هؤلاء السبعة راويان ومحص الأسانيد وجمعها في كتابه السبعة رحمه الله تعالى. أبو بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد، وهو غير مجاهد بن جبر، هذا مجاهد بن جبر التلميذ بن عباس، وابن مجاهد هذا شخص آخر هو صاحب السبعة. وللمعلومية سنة 311 مات فيها أو توفي ثلاثة من كبار أهل العلم، فيها توفي الطبري شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وفيها توفي إمام المفسرين من بعده وهو أبو إسحاق إسماعيل ابن إبراهيم السري الزجاج، وفيها أيضا توفي ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد. فهؤلاء ثلاثة أعلام توفوا في سنة واحدة سنة 311 للهجرة. فعلى كل حال هذه ما يتصل بالقراءة الشاذة والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لو تأخذ أول باب من أبواب الدخان. سورة الدخان.
قال رحمه الله تعالى: باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: مضى خمس: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام.
سبق أيها الإخوة أنني ذكرت فيما مضى أن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم يرون أن آية الدخان وهي من علامات الساعة الكبرى أنها قد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لنا الحديث. وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، ولكن المذهب الراجح عند جمهور أهل العلم أن آية الدخان لم تقع إلى الآن، وأنها من علامات الساعة الكبرى، في حديث البراء بن عازب وفي حد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا، وفي بعض الروايات: لا تقوم الساعة حتى تروا عشرا، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم آية الدخان. ما ذكر ابن مسعود سيأتي إن شاء الله بيانه، لكن هو يرى رضي الله عنه أن خمسا قد وقعت كما ذكر في هذا الحديث. قال: الدخان والروم، في قول الله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذه ذكرها. وقال أيضا: والقمر، فإن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرقتين. والبطشة قال: هذه هي ما حصل من هزيمة الكفار في موقعة بدر، في غزوة بدر، هذه تسمى يوم الفرقان، وهو يوم أعز الله عز وجل في هذا الدين وانتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار. قال: واللزام. اللزام يعني لزوم العذاب للكفار، ومنه ما حصل في غزوة بدر، ومنه ما حصل في الخندق، ومنه ما حصل في معارك الإسلام، مع ما ينتظرهم من العقوبة والنكال في يوم القيامة. فرضي الله عنه يرى أن هذه خمس علامات حصلت ووقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حق، لكن عدا العلامة الأولى وهي آية الدخان. آية الدخان الصحيح عند أهل العلم أنها من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى أيها الإخوة هي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي تباعا، مثل عقد انقطع فتتحدر خرزاته، تنحدر خرزاته الواحدة بعد الثانية. ولا شك أن لو كانت هي الدخان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان يعني جاءت الساعة، وقعت الساعة، فكم بين ذلك الزمان وبين هذا الزمان وما بعده في علم الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الصحيح أن وهو مذهب الجمهور أن الدخان، آية الدخان لم تقع إلى الآن، وأنها ستقع في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يعني يحاول أن يتوسط أو يجمع بين القولين، فيقول أنه لا يمنع أن يقع الدخان مرتين، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسيقع مرة في آخر الزمان. لكن لك الحقيقة هذا توفيق بعيد،
لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنها من علامات الساعة الكبرى، فلو كانت هي التي حصلت في زمنه صلى الله عليه وسلم لكانت الساعة قريبة أنها تقع. فعلى كل حال يعني هو المذهب الصحيح وكما قلت مذهب الجمهور أنها ستكون في آخر الزمان، أنها ستكون في آخر الزمان والله أعلم. الحقيقة أن البخاري رحمه الله سيعيد الآن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، سنأخذ إحدى الروايات لأنه بوب عند كل آية بهذا الحديث مرة أخرى، فنحن سنأخذ أول الروايات في أول باب ذكره رحمه الله تعالى ونترك ما بعده إلى السورة التي تليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يغشى الناس هذا عذاب أليم. حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا رسول لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كأيهة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إنما لجريع. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر.
الحمد لله. نعم، ذكر المؤلف هذه الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المشركين لما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة. قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني التي مرت في زمن يوسف من القحط والجهد. وبالفعل أصابهم قحط شديد حتى إنهم أكلوا العظام، ما عاد في لحم ولا شيء من القحط الشديد، وحتى إن أحدهم من الجهد يرى ما بينه وبين السماء مثل الدخان. وهذا شيء معروف، الإنسان إذا صار جائع ومنهك يرى كأن أمامه غبار أو دخان. فجاء بعضهم، وجاء في بعض الروايات أنه أبو سفيان، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأمرنا بصلة الرحم، وإنك وإنك، فلقد هلكت مضر، وبعض الروايات هلكت قريش. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسوقوا، فلما استصحوا وطابوا عادوا إلى ما كانوا عليه، فأصابتهم البطشة الكبرى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وهي فسرها بأنها يوم بدر، أنهم يعني أهلكهم الله، ويعني نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم في يوم بدر، قتل من قتل وأسر من أسر واغتنم منهم من الغنائم ما الله به عليم. على كل حال يعني ابن مسعود رضي الله عنه فسر الدخان بأنه الذي حصل لقريش لما أصابهم هذا الجهد الشديد، فكان أحدهم إذا رفع بصر إلى السماء يرى دخانا من الجهد ومن الجوع الشديد. لكن على كل حال هذا رأيه، والصحيح أن هو أن الدخان من علامات الساعة الكبرى وأنها لم تقع إلى هذا الزمن. البخاري رحمه الله في بابين وثلاثة كلها بوبها على هذا الأمر. نعم، فنقرأ في سورة الجاثية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وما يهلكنا إلا الدهر. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار.
المؤمن أيها الإخوة ملزم بأن يكون طيب اللسان، لا يخرج على فلتات لسانه إلا كل خير، إلا كل كلمة طيبة، كما قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. للناس عموما، ما هو يعني للمؤمن لا، للناس عموما. ولذلك كان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لا يعرف السباب ولا اللعان ولا الشتائم. والآن وللأسف الآن تجد بعض المسلمين هداهم الله تجد ما على لسانه إلا إما سب أو لعن أو كلمات قبيحة لا تليق، والإنسان يعني على ما تعود إذا كان لسانه يدرج عليه مثل هذه الكلمات تجد لا يتحفظ من قول هذه الكلمات، سواء في مقام يناسب أو مقام لا يناسب. والمفترض أن المسلم ينتقي أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة المعلم لا يقول إلا صدقا، لا يقول إلا حقا، تعد الكلمات من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام عدا، لم يكن مهذارا، لم يكن ثرثارا، لأن كثرة الكلام وكثرة الثرثرة ترد الإنسان إلى العطب. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. سبحان الله، الإنسان إذا طال المجلس وكثر الكلام يبدأ سبحان الله يبدأ يدخل عاد الشيطان في هذا الباب، فيبدأ الإنسان في الغيبة، يبدأ في نميمة، يبدأ في السباب، يبدأ في مزاح ثقيل يعني بكلمات سيئة وكلمات قبيحة لا تليق الحقيقة. وفضلا أن يوجد هناك يعني شيء ينهى عنه المسلم مثل اللعان، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. الناس يشفعون ويتقدم إلا اللعان الذي دائم يلعن على لسانه دائما اللعن واللعن، يلعن فلان ويلعن فلان، أعوذ بالله، هذا أمر خطير. أيضا اتهام الإنسان بالكفر، يجي إنسان يقول كما ثبت الحديث: من قال لأخيه يا كافر إن كانت يعني يستحقها وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه. ومن ذلك سب الدهر كما جاء هنا في هذا الحديث، يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ولذلك هذا شيء يعني وللأسف أخذه بعض الناس من باب التقاليد أو من بعض يعني تلقفه من بعض الكلمات، إما وللأسف وجد في قنوات فضائية في بعض يعني اللقاءات أو شيء مكتوب، تجد بعض الناس يسب الساعة التي لقيه فيها أو يلعن اليوم الذي اشترى في هذه السيارة وصار عليه حادث، ويلعن أو يسب اليوم الذي سجل مثلا فيه في الجامعة التي درس فيها أو تزوج فلانة بنت فلان، ويبدأ يسب ويلعن في الدهر. هذا لا يجوز. هنا في الحديث، هذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ كما سيأتينا إن شاء الله ما معنى يؤذي أيضا الدهر، أن المقصود هنا وأنا خالق الدهر كما جاء في الرواية الأخرى: أقلب الليل والنهار. والحديث هذا بطوله رواه الطبري رحمه الله تعالى بسنده، قال: كان أهل الجاهلية، قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، هو الذي يميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. قال: فيسبون الدهر، قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، إلى آخر الحديث. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وينصح أيضا من رآه يقع في مثل هذه الأمور، يسب الساعة التي لقيه فيها أو اليوم أو هذه السنة أو كذا، هذا لا يجوز، هذا حديث عظيم. أما ما معنى كلمة يؤذيني ابن آدم، فهنا كلام جميل للإمام القرطبي وأيضا للخطابي رحمه الله. قال القرطبي: معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي، والله منزه أن يصل إليه أذى. نعم، هذا حق الله جل وعلا في علوه وفي كبريائه سبحانه وتعالى منزه أن يناله أذى من الخلق، كيف؟ ولكن يعني كما قال القرطبي رحمه الله معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من في حقه التأذي، وهو مثل بني آدم، مثل لو تجي تسب إنسان مثلا في لما يصنع لك سيارة أو لما يعطيك طعاما أو كذا، أنت الآن تؤذيه ولا شك، لأنه هو الذي صنع لك هذا الطعام، هيأ لك هذا العصير هذا الأكل، فأنت الآن كأنك تسب عندما تسب هذا الأكل وهذا الشراب، هذا في حق من يقبل التأذي، وإلا فمقام الله جل وعلا أعظم وأجل. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى الله جل وعلا الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، وكان عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، فقالوا بؤسا للدهر تبا للدهر، وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث، فقال لا تسبوه فإن فاعله هو الله تعالى. ولذلك أنا أقول أيها الإخوة، الإنسان ينتبه على فلتات لسانه، الإنسان ترى إذا تعود لسانه ينطق مثل هالكلمات هذه، يعني حتى قد يمكن مع كبر سنة والتقدم تخرج هذه الكلمات على الفلتات، تبا للدهر بؤسا للدهر، وقد يقرأ هذا في أبيات شعرية مثلا. وكما قلت للأسف أن هذا يعني يندرج على لسان الإنسان بسبب ما يراه في بعض القنوات الفضائية، مسلسلات أو فكاهات، حتى بعض الأحيان في بعض الطرف والنكت والطرائف، يعني من باب النكتة والطرفة، فكثر ما يسمع وما يرى ينسبغ على لسانه من حيث يشعر أو لا يشعر. فلكن الإنسان الذي يجالس أهل العلم ويقرأ في السيرة ويلتزم الأدب بإذن الله أنه يعفى ويعني يبتعد عن مثل هذه الأمور، وخاصة الإنسان يقرأ هذا الحديث العظيم: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى سورة الأحكاب: قال باب: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز.
مروان هذا هو مروان بن الحكم، والله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، والله على المدينة على إمرة المدينة. نعم.
قال استعمله معاوية.
مروان بن الحكم هذا هو والد عبد الملك بن مروان، لأن الخلافة الأموية مشت في طريقين: الطريق الأول في معاوية، بعده ابنه يزيد، بعده معاوية بن يزيد، وهذا مجرد أشهر، ثم انتقلت في طرف آخر في مسار آخر في مروان بن الحكم وذريته ومن جاء، يعني مروان وابن عبد الملك سليمان الوليد ذهبت إلى عمر بن عبد العزيز ثم رجعت إليهم، فهي يعني سارت في طريقين. على كل حال نعم نسمع الآن في قصة مروان بن الحكم لما ولاه معاوية بن أبي سفيان على إمرة المدينة. نعم. والله على المدينة والحجاز على كل حال. نعم.
قال رحمه الله: فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني، فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري.
هذا أيها الإخوة باب أو علم من علوم القرآن الكريم، ألا وهو جزم الصحابي بشيء في القرآن، مثلا يقول الصحابي ما أنزل كذا إلا في كذا، أو أن يحدد مثلا مثل كلمة عائشة الآن هنا تقول رضي الله عنها ما أنزل شيء في القرآن فينا يعني آل أبي بكر إلا عذري، اللي هي آيات براءتها في حادثة الإفك، فإن الله أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، هذا العلم أيها الإخوة علم دقيق إذا ثبت ولم يكن له استثناءات فهو علم شريف، والعلماء يستفيدون منه في مسألة الناسخ والمنسوخ، في الحلال والحرام، في مثلا تقييد أسباب النزول، هذا علم دقيق، لكن كما قلت إذا لم يكن له استثناء. هنا عائشة رضي الله عنها، أولا نذكر القصة، وهي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة في أوائل سنة 41 للهجرة، ويسمى ذلك العام بعام الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل للحسن وصدقت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وبالفعل لما استشهد علي رضي الله عنه وقتله عمرو بن ملجم أو قصدي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، تولى بعده الحسن بن علي وأكمل بقية أيام الخلافة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكث حوالي 6 أشهر أو أقل أو أكثر، ثم بعد ذلك تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. وكان هذا العام يسمى عام الجماعة في أوائل سنة 41 للهجرة، 40-41 للهجرة، وصدقت فيه نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، فاستتب الأمر لمعاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه أراد بعد ذلك أن تكون الخلافة في ابنه يزيد ابن معاوية، وبالفعل يعني طلب من مروان بن الحكم، وكان أميره على الحجاز، وكان سكنه أو موقعه في المدينة، فخطب ويعني بين رغبة معاوية رضي الله عنه أن تكون الخلافة فيه. اعترض عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، وله أخ آخر اسمه عبد الله، هم أبناء أبي بكر المشهورون 4، أسماء وعائشة وعبد الرحمن وعبد الله. فالمهم اعترض بكلمات الله أعلم بها، المهم أنه طلبوا أن يأخذوه، فدخل بيت عائشة، فمروان بن الحكم يعني لا، بيت عائشة بيت شريف، ما يمكن يدخل ويأخذ عبد الرحمن. فلما دخل بيته قال مروان بن الحكم إن هذا اللي هو عبد الرحمن هو الذي أنزل الله عز وجل فيه، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي إلى آخر الآية. فعائشة رضي الله عنها سمعت هذا الكلام من وراء الحجاب، سمعت كلام مروان، فقالت لا هذا غير صحيح، إن لم ينزل فينا آل أبي بكر شيء إلا عذري، اللي هو يعني براءتها في حادثة الإفك. وجاء في رواية أخرى أنها بينت، قالت إنها أنزلت في فلان بن فلان، وأنها لم تنزل في عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخوها. على كل حال تفضل يا أخي. نعم نعم، إذا أحد تريد تسأل تفضل أعطونا. فالمهم أن عبد الرحمن بن أبي بكر كما قالت عائشة رضي الله عنها لم تنزل في هذه الآية، وإنما أنزلت في شخص آخر. هنا ذكر بعض الناس قالوا كيف تقول عائشة رضي الله عنها إنه لم ينزل فينا إلا عذري في القرآن الكريم، والله جل وعلا قد أنزل في أبيها إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فقالوا إن عائشة رضي الله عنها مقصدها بهذا الكلام في آل أبي بكر وليس في أبي بكر، أبو بكر لا، هذا شخص مستقل له فضله والكلام فيه عظيم، وإنما قصد عائشة في آل أبي بكر، لأن عبد الرحمن من آل أبي بكر هو ليس أبو بكر، واضح أيها الإخوة. فعائشة رضي الله عنها تقول ما نزل فينا آل أبي بكر، يعني ذرية وأهل بيت أبي بكر، إلا براءتها رضي الله عنها في حادثة الإفك. أما نعم إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، هذا ولا شك أنها في أبي بكر رضي الله عنه، وأن الله لم ينص على صحبة أحد من الصحابة مثل نص على صحبة أبي بكر رضي الله عنه، هذا يدل على شرفه، مع أننا نؤمن ونعتقد ولا شك بصحبة الصحابة رضي الله عنه، كما قال الحافظ ابن حجر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا مؤمنا به حيا ومات على ذلك فهو الصحابي، ما في شك. هذا هو تعريف الصحابي. لكن أبو بكر على وجه الخصوص رضي الله عنه وأرضاه جاء النص على خلافه على صحبته في كتاب الله عز وجل. إذن كلام عائشة أيها الإخوة هنا الآن محمول على ما نزل في آل أبي بكر، يعني في أهل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال استتب الأمر بعد ذلك في الولاية ليزيد بن معاوية، وحصل في زمنه ما حصل. ثم بعد ذلك معاوية ابنه فترة قيل يعني بويع أو ما بويع، بعد ذلك انتقلت خلافة بني أمية في مروان بن الحكم ومن جاء بعده من ذريته كعبد الملك وسليمان والوليد، ثم ذهبت إلى عمر بن عبد العزيز، ثم رجعت مرة أخرى، والله المستعان. على كل حال هذا ما يتصل إلى سنة 132 للهجرة، يعني خلافة بني أمية انتهت في سنة 132 للهجرة في عهد مروان بن محمد. ثم بعد ذلك بدأت الخلافة العباسية سنة 132 للهجرة إلى 656، والله المستعان. نعم.
قال رحمه
الله. فعلى كل حال أنا الذي بس أقصده أن قول الصحابي نزلت في كذا أو ما أنزل إلا كذا أو آخر شيء، هذا شيء مهم. إذا لم يكن له استثناءات فإن هذا ولا شك يعتمده المفسرون وأهل العلم، مثل كلام عائشة. نعم خلاص، ما نزلت آية في القرآن في آل أبي بكر إلا ما نزل في عذرها. إذن معناها أن هذه الآية التي قال عنها مروان بن الحكم إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، هذا كلام غير صحيح، والعمدة هو كلام عائشة رضي الله عنه. ولذلك يقول الحافظ بن حجر لما ذكر بعض خلاف أهل العلم، يعني بعض العلماء أيضا تكلموا في هذه الآية هل هو كذا ولا كذا، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قلت لكن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول. هذا أصح، صحيح البخاري، وأيضا هي التي تخبر رضي الله عنها وهي أعلم بما نزل في آل بيت أبي بكر رضي الله عنه أجمعين، فهي تخبرنا، فلا شك أن كلامها مقدم. مع أن بعض العلماء من باب الفائدة، يعني بعضهم قال يا جماعة ما الذي يمنع أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، وبعضهم قال إنها نزلت في عبد الله بن أبي بكر أخوه الثاني، أخوه اللي أصغر منه، ما الذي يمنع أنها نزلت فيه؟ ثم بعد ذلك تاب وأسلم وتاب الله عليه. في ناس مشركين وأسلموا صاروا من عداد الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي يمنع؟ قالوا لا، إحنا عندما نقول هذا الكلام معناه أن كلام عائشة خطأ. عائشة تقول ما نزل شيء في آل أبي بكر إلا ما نزل في عذري، وإلا بعض العلماء قالوا يعني غيرهم كانوا كفار، أبو بكر عمر كلهم كانوا كفار ثم أسلموا ودخلوا في هذا الدين، فما الذي يمنع؟ قالوا لا، عندما نقول هذا الكلام معناه أن كلام عائشة غير صحيح، أنه لم ينزل شيء في القرآن إلا ما نزل في عذري. وعلى كل حال وهذا هو الصحيح كما قال الحافظ بن حجر: أصح إسنادا وأولى بالقبول، أصح إسنادا وأولى بالقبول، رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
الحمد لله. هذا الحديث بشقيه دل على وصفين وحالين من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الأولى تقول رضي الله عنها عائشة وهي التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا أحب نسائه إليه، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا يسر أو يعجبه التبسم حتى تبدو لهواته، واللهات هي اللحم، اللحم الذي في سقف الحلق، في سقف الحلق. وجاء في رواية أخرى حتى تبدو نواجذه، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقه أو يرفع صوته بالضحك، لأن ترى هذا أيها الإخوة يدل على قلة المروءة عند الرجل. شفت إذا رأيت الرجل يقهقه في المجالس ويرفع صوته بالضحك هذا يدل على نقص المروءة ونقص العقل، ولكن الإنسان الحقيقة يعني يتبسم تبدو النواجد، لو ضحك شيئا يسيرا، يعني بعض الناس قد لا يملك نفسه فيضحك، لكن الضحك الذي فيه قهقهة وفيه رفع صوت هذا يدل الحقيقة على نقص في مروءة الرجل ونقص في عقله. ويعني خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبسم، كان يتبسم حتى تبدو نواجده. يعني أما كون الإنسان يعني يرفع صوته بالضحك، وليس معنى هذا أن الضحك حرام، الله جل وعلا قال وأنه هو أضحك وأبكى، فلو ضحك الإنسان يعني ما نحن لا نقول حرام، لكن نحن نقول الإنسان يخفض صوته عند الضحك لا يقهقه، حتى الناس ترى يعني لو رأوا واحد كذا يرفع صوته في القهقه وفي الضحك يعني لا أقول يحتقرون، ولكن يعني ينظرون إليك نظرة دونية، نظرة قليلة. لكن ما إنسان يعني بسيم العلم وسيم الصلاح والدين لا يرفع صوته بالضحك وبالقهقه ونحو ذلك. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتبسم حتى تبدو لهواته، وكان يتبسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. في قصته لما ذاك الحبر من اليهود قال إن الله يضع السماوات والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع والماء على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، يعني وما عظم الله حق تعظيمه. فكونه عليه الصلاة والسلام يعني تبسم من صنيع هذا الحبر من أحبار اليهود. يعني ما دام أنك تعرف عظمة الله عز وجل، وما دام أنك تعرف قدر الله عز وجل، فلماذا تشرك مع الله غيره، ولماذا تعصي الله سبحانه وتعالى؟ هذا يجب على العبد أن يخاف وأن يعظم الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا هو الشق الأول من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم حتى تبدو لهواته، كان يتبسم حتى تبدو نواجده بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الشق الثاني من الحديث أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحاب رأى الغيم دخل منزله وخرج ويرى في وجهه التأثر والهم. فتقول عائشة رضي الله عنها الناس يعني يفرحون بهذا ويسرون أن يعني السحب قدمت قادمة والخير قادم، قال وما يدريك يا عائشة لعلها ريح فيها عذاب أليم، الله جل وعلا أهلك قوم بالريح وهم قوم عاد، أهلكهم الله عز وجل بالريح العقيم انتزعتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر. فيعني الله فيعني ولذلك جاء في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبر، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء يعني تلبدت بالسحب وبالغيوم تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه. وهذا الحقيقة يعني ذكر عظيم، الإنسان إذا رأى السحب ورأى الرياح أن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. أما حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فإن هذا الحديث ضعف بعض أهل العلم وأصح منه هذا الذكر. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. والعلماء قالوا إن ذكر الرياح في القرآن إذا جاءت مجموعة فهي للخير، وإذا جاءت مفردة فإن الغالب فيها أنها للعقوبة والشر، لكن قد إذا وصفت بوصف مثل بريح طيبة وفرحوا بها أنها تكون طيبة، يعني لا يعني أنها إذا كانت مفردة أنها تكون دائما في الشر، لا، إذا وصفت بوصف يدل على الخير والطيب فهي ريح طيبة، لكن في العموم أن إذا كانت ريحا واحدة أنها للعقوبة. وفي الإعجاز الآن العلمي، الإعجاز العلمي الآن يقول إن الرياح إذا جاءت مع بعض يخفف بعضها من بعض حتى لا يحصل منها يعني دمار وإهلاك وإلى غير ذلك، والريح إذا جاءت واحدة تقصف وتدمر وتعاقب وتعذب بأمر الله سبحانه وتعالى ما أمامها، إلا إذا وصفت بما يدل على الخير أو على الطيب أو على البركة ونحو ذلك. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الخلق وأعرفهم بالله سبحانه وتعالى، الناس يفرحون كما تقول عائشة رضي الله عنها، أما هو عليه الصلاة والسلام فكان يذهب يدخل ويخرج ويقبل ويدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فإذا أمطرت سري عنه. وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله عارض ممطرنا، قال هو السحاب إذا دفعته الريح، لأن السحاب سبحان الله يعني هذه الرياح لها يعني فوائد، منها أنها تسوق السحب، تحرك السحب، مثلا بدل ما تمطر في هنا تمطر هناك، تمطر في الجزء الفلاني دون الجزء العلاني، هذا أمر. أيضا من فوائد السحب أنها ملقحة، تلقح، أن هذه الرياح ملقحة للسحب، تلقحها بهذه الأمطار، سبحان الله كيف هذا؟ الآن العلم الحديث وبالدراسات الحديثة نعم هناك نوع من السحب تلقح، أيضا السحب تلقح حتى النخيل والأشجار، تنقل اللقاح مثلا من الذكور إلى ما كان ذكريا إلى ما كان أنثويا، الله نعم، وهذا أيضا من فوائدها. بل قال بعض العلماء إن الأرض لو لم تمر عليها الرياح لأنتن ما عليها، سبحان الله، يعني لو أن الأرض كذا ساكنة ما فيه هوى يحركها ولا شيء لأنتن ما عليها، مو بلا أنتن يعني أن ناس ميتين ولا شيء، لا، حتى سبحان الله إذا ما جاء هوى يحرك الأرض ويحرك الجو ينتن هذا الجو بأمر الله سبحانه وتعالى. على كل حال الرياح والريح هذه هي دراسات حديثة، وهذا كله سبق وذكر في كلام الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا على كل حال في هذا الحديث يدل مبلغ خوف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أشد الخائفين وأشد الوجلين كما أخبر بذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، وثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يجمع على عبد خوفين وأمنين، إن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. فلا يجمع على عبد خوفين، إذا خاف العبد ربه في هذه الدنيا وأثمر هذا الخوف إقبالا على الطاعة وقياما بالفرائض وحذرا من الذنوب والمعاصي أمنه الله في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا وعاش عيشة الساهي اللاعب المتلاعب بأمر الله والمتجاوز لحدود الله أخافه الله عز وجل يوم القيامة. فعلى كل حال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية، قال يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، حتى سبحان الله بعض الناس وهؤلاء لهم قوم عاد قالوا هذا ممطرنا، إنسان يخاف ويقلق. ولذلك جاء في رواية في صحيح الإمام مسلم قال فإذا أمطرت سري عنه، فإذا أمطرت يعني هذه السحب سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. هذا يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بالله وأشدهم لو خشى، ومع ذلك انظر كيف كان مع آيات الله الكونية، ومن ذلك هذه الريح، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
باب: وتقطعوا أرحامكم. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا
ابن مخلد
حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام الآعذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
الحمد لله. هذا أيها الإخوة نوع من علوم القرآن الكريم يسميه العلماء تعضيد القرآن، تعضيد السنة بالقرآن. وهذا التعضيد، يعني إيش معنى التعضيد؟ يعني التعزيز والاستدلال. قد يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا ثم يقول: اقرأوا إن شئتم، هذا يسمى تعضيد، تعزيز، تأكيد، بيان للأهمية. وقد يكون من الصحابة رضي الله عنهم مثل ما صنع أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن. الحقو في اللغة هو متوسط الشيء، ففي هذا دليل على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وأن له هذا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا تشبيه ولا تمثيل، لا تكييف ولا تعطيل، بل نؤمن به كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها، يعني للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ هذا حديث عظيم أيها الإخوة، فيه الترغيب والترهيب في آن واحد، فيه أن الله جل وعلا يصل ويتفضل وينعم على واصل الرحم، على من يصل رحمه بالمودة، بالإحسان، بتأليف القلوب، بالزيارة، بالكلمة الطيبة، بالصدقة، بالتواصل، بأي نوع من أنواع الإحسان. وفيه أيضا ترهيب من القطيعة: وأن أقطع من قطعك، يعني من قطع الرحم فإن الله يقطعه. كيف يقطعه؟ قال العلماء بأشياء: يقطعه من رحمته، يقطعه من الجنة، يقطعه من الخير، يقطع عليه البركة، يقطع عليه أشياء كثيرة، الله أعلم بها. المهم أننا نؤمن بما دل عليه هذا الحديث: أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وهذا الحقيقة يعني يوجب علينا جميعا أن الإنسان ينظر في حاله في مسألة الرحم وفي صلتها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام في غير الصحيح: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. هؤلاء لا يدخلون الجنة عياذا بالله. مدمن الخمر الذي يعاقر الخمر ويشربها ويدخل في اسم الخمر ما يندرج من المخدرات والمسكرات، الحبوب والحشيش والهروين وغير ذلك، ومصدق بالسحر من يأتي السحرة والكهان والمشعوذين فيسألهم سواء أتاهم بقدميه أو بالاتصال والهاتف. فهؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقاطع الرحم عياذا بالله، السؤال الذي دائما يطرح ويعني الناس تسأل سواء في الهاتف أو في اللقاءات أو طيب أنا أقاربي يقاطعونني وأقاربي ما يصلونني ماذا أصنع؟ نقول سئل هذا السؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. شوف يعني يصلهم ويقطعونه، يحلم عنهم يعني يغض طرفه ومع ذلك يجهلون عليه، يحسن إليهم يقدم إحسان مالي زيارات أي شيء ويسيئون إليه والأسف. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، كأنك تنفخ في وجوه ماذا، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، يعني هي صلة الرحم مين مكافأة، أنت عطني وأنا أعطيك، أنا أستقبل وبعدين أرد لك، لا يا أخي ما هو كذا، نحن نريد هذا والله، يا ليت أن الأرحام يصيرون على هالمستوى الطيب، كلهم لا يعطي ويأخذ وتعامل طيب وتقابل، نحن نريد هذا الشيء. طيب لكن لو لم يحصل، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، يعني هم يقاطعونك لك أنت الذي تصل. فهذا الحقيقة هو قمة الصلة. ولذلك أبو سفيان لما ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل ملك الروم ذكر قال يأمرنا بكذا وكذا وكذا، قال وصلة الرحم. وقالت خديجة رضي الله عنها لما عددت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وكان قد نزل إليها من الغار بعد أن نزلت عليه الآيات الخمس الأول في سورة العلق، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت من أوصاف عليه الصلاة والسلام وإنك لتصل الرحم. فصلة الرحم يعني ولا شك أنها يعني بركة في الرزق، منسأة للأجل كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني للأسف يعني أن يكون طالب العلم وأن يكون يعني من هو من أهل الخير وتجده ما شاء الله دائما يصلي في هالمسجد النبوي ولا في الحرم ويحضر مجالس وعليه السمع، وتجده قاطع للرحم وتجد يحصل عليه وما يحصل عليه. طيب الشكوى لله، يعني ما الإنسان لابد يقابل هذا الإساءة، وكلنا ذاك الرجل، يعني واحد لا يزكي نفسه والله، يعني كلنا نخطئ وكلنا يعني مقصر، لكن الإنسان يعني بهذا الوعظ يعظ الإنسان نفسه قبل أن يعظ غيره. وكم ذكرت في هذا المجلس المبارك قصة أبي بكر رضي الله عنه الذي كان ينفق على ابن أخته مصطح بن أثاثة، ولما نزلت آية براءة عائشة رضي الله عنها حلف ألا ينفق عليه، قال كيف أنفق وهو رجل يتهم ابنتي بالفاحشة. فنزل قول الله، ولما نزل قول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله ما في أجمل ولا أصدق ولا أدق من هذا الأسلوب العظيم، كلام الله عز وجل، ولا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك قال رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي. الآن للأسف والله تجي تحاول تصلح بين متخاصمين من ذوي الأرحام، تجدهم إخوة أشقة أو لأب أو لأم، المهم أو أبناء عمومة أو كذا، تجي تحاول طيب هو يقول أنت ما تدري، قال يوم كذا وكذا وصنعك. طيب يا أخي اترك هذا كله يا أخي، ولتسمع إلى ما سمعه من قبلك وسيسمعه من بعدك، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. المشكلة أيها الإخوة إذا كان الإنسان لا يتعظ بالقرآن ولا يتعظ بالسنة، هذا بأي شيء يتعظ. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عبارة جميلة دائما أحفظها وأرددها وسوف أرددها، كان يقول رحمه الله من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان الذي لا يتعظ بالقرآن تتلو عليه آيات من القرآن، تعظه بالقرآن تنصحه بالقرآن ومع ذلك لا يقصد ما يقدر حاول يمين ويسار ما يأخذ بالقرآن. والإنسان الذي يحضر مصارع الموتى ويحضر تغسيلهم ويحملهم على كتفيه ويواريهم في القبر ويهيل عليهم التراب ومع ذلك لا يتعظ هذا بأي شيء سيتعظ. فصدق رحمه الله من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما تاب. فعلى كل حال أيها الإخوة هذا الحديث عظيم ودلالته يعني فيها من الترغيب الشيء الكبير وفيها من الترهيب الشيء الكبير. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ذكر الله عز وجل هنا معصيتين الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واللعنة نسأل الله العافية من الله عز وجل هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. فهل يرضى مسلم أن يعيش في مساخط الله مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى؟ فنسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يأخذ بنا سبيله المستقيم إنه لذلك والقادر عليه. فعلى كل حال هذا موضوع عظيم والكلام عن صلة الرحم وعن وجوبها جاء التأكيد عليه في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة الفتح قال باب قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم. أقول غدا إن شاء الله أيها الإخوة درسنا في هذا المكان بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.
قال رحمه
الحمد لله لا معنا بعض الأسئلة يمكن نأخذ بقية الوقت في الإجابة على الأسئلة. هذا سائل يقول هل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يؤمن به ولكن آمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعد صحابيا؟ هذه مسألة خلاف عند علماء المصطلح ومن كتب الصحابة، والراجح أنه لا يعد صحابيا لأن العلماء قالوا من رآه مؤمنا به، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم أيضا الأمثلة على هذا ترى قليلة، يعني هم رجال معدودون، هذا إذا ثبت أيضا وأن حصل مثل هذه الحال. على كل حال من رآه عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به ثم آمن به بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد صحابيا والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يعني عام الوفود كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد قدمت وفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس آمنوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن والسنة فأسلموا وكانوا من الصحابة أفضل الأمم الدنيا بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم. وهناك ناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم من كداعية ونبي أبدا، وسمعوا القرآن أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقصوا على أعقابهم كفارا ولم يسلم. ولذلك أعلم أن الهداية والتوفيق لهذا الدين بيد الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله فهو المهتد. قال هل يسلب نور الإيمان وتغلق باب التوبة؟ سؤال عام. على كل حال نعم، الإنسان قد يسلب دينه وهو لا يشعر، ولذلك الإنسان دائما يسأل الله الثبات على الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأما غلق باب التوبة فإنها تغلق في إحدى حالتين، إما أن تطلع الشمس من مغربها فهذا للخلائق جميعا، وأما بالنسبة للأفراد فحين تغرغر الروح في الحلقوم، إذا دنا الأجل وغرغرت الروح في الحلقوم خلاص معد لا ينفع الإنسان توبة ولا عذر ولا أوبة ولا غير ذلك، ومثله لو طلعت الشمس من مغربها. هذا يسأل يقول هل نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة وما دليل القطعية على ذلك؟ الدليل القطعي هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان وأنه يقتل المسيح الدجال وأنه ينزل بين عند مسجد دمشق، وذكر عليه الصلاة والسلام في أوصافه شيئا كثيرا. فهذه أحاديث ثابتة قطعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقول إلا آمنا وصدقنا، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهما مسيحان سيكونان في آخر الزمان، مسيح كذاب دجال يدعي الألوهية والربوبية، وهذا كافر، وبين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيح صادق وهو عيسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وإذا نزل في آخر الزمان فإنه يعمل بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يأتي بدين جديد لا، وإنما يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والرسل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.